شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحديث الثاني أو الأثر الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعر ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
هذا الأثر أيها الأخوة أثر عظيم القدر، عظيم القدر جدا، لأنه يبين أيضا أنه لا يمكن أبدا أن يصل الولد والابن إلى جزاء والديه والإحسان إليهما. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وشعبة هو ابن الحجاج، وقد سبق ذكرهما في الحديث الأول في أول الأحاديث كما بينا سابقا. قال رحمه الله: قال حدثنا سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة، أبو بردة هو عامر ابن أبي موسى، أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. فرجال أبناء من كبار العلماء والأئمة الحفاظ رحمة الله تعالى عليهم. هذا سعيد بن أبي بردة سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال: بخن بخن سبت. هذه كلمة بخن بخن كلمة معروفة عند العرب، يقصدون بها الفخر أو المدح أو بيان عظمة هذا الرجل أو عظمة هذا الفعل، كما تعلمون في قصة عمير بن الحمام حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بينك وبين أن تأكل ثمراتك إلا أن تقتل. فقال: بخن بخن. هذا سعيد بن أبي بردة رحمة الله تعالى عليه، كما قلنا من كبار الثقات الحفاظ، كان الشعبي رحمة الله عليه إذا دخل بيته يقول: أين قمر هذا الدار؟ أين قمر هذا الدار؟ يعني سعيد بن أبي بردة. توفي عام 138. أبوه هو عامر. قال سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث. أبوه هو عامر ابن أبي موسى، عامر ابن أبي موسى الأشعري، أيضا إمام ثقة حجة رحمة الله عليه، توفي عام 104. وقد سأله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الأموي المعروف، سأل عامر عن عمره قال: كم أتى عليك؟ قال: أتى علي الأشدان. ماذا يقصد بالأشدين؟ يعني 40 و40، كم صارت؟ 80. توفي رحمه الله عمره بضع وثمانين سنة. إذا أتى علي الأشدان يعني 40 الأشد الأول و40 الأشد الثاني، الأشدان، أتى علي الأشدان. كان رحمه الله من أوعية العلم، قاضي الكوفة، وقد لازمه سعيد بن جبير رحمه الله في فترة قضاء الكوفة، وهذا يسمى عندنا في هذه الأيام ملازم قاضي، يعني هذه كانت قديمة موجودة فيما سبق. سعيد بن جبير رحمه الله لازم عامر بن أبي موسى رحمة الله تعالى على الجميع. إذن التصحيح لما سأله عمر كما تعليق قال الأشبدان الأشبدان. طيب قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه ورأى ظهره، يعني عامر يقول يخبر أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه في الحرم وهو يطوف، أن ابن عمر رأى رجلا يمانيا من أهل اليمن يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره، وهذا من كمال بره ومن كمال إحسانه بأمه رحمه الله وغفر له. فعامر يحدث أن ابن عمر رضي الله عنه رأى هذا الرجل وشهده في المطاف وهو يحمل أمه على ظهره. نعم 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 نعم. يعني هذه نسخة أخرى أو لفظ آخر أن عامر إيش أقرأها يا شيخ؟ شهد ابن عمر
رجل يماني يطوف ببيت،
يعني صار أن عامر هو أيضا هو الذي شهد ابن عمر وشهد أيضا الرجل اليماني، لكن عندنا في هذه النسخة أن ابن عمر أسند الفعل إلى ابن عمر أنه هو الذي رأى اليماني، وحقيقة الأمر لا اختلاف لأن كليهما شهد ابن عمر وشهد الرجل اليماني. فإذا هذا الرجل اليماني شاهدوه سواء كان عامر أو كان ابن عمر شاهدوه ويحمل أمه على ظهره ويقول هذا البيت، يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني إني يعني بقوله هذا إنه لأمه مثل البعير المذلل الموطأ المهيئ للركوب، فهو يحملها ويطوف بها كما لو كانت أمه راكبة بعيرا ذلولا. وهذا من كمال بره وإحسانه رحمه الله، حتى إنه لو قدر أن الركاب يعني البعير التي تحمل الناس يطلق عليها ركاب، أنه لو قدر أن هذه الركاب من الإبل لو فزعت أو ذعرت، ويعني بهذا الكلام بقوله ذعرت أو فزعت أنها جزعت، يعني يقصد بها لازم الفزع والذعر وهو الجزع والضجر من حمل الناس، فإن هذا الرجل لا يمل أبدا ولا يجزع من حمل أمه ولا يضجر من حملها على ظهره، وهذا من قمة الإحسان وكمال بره بها. فهو لا يسأم، معنى كلامه أنه لا يسأم ولا يضجر ولا يمل من حمل أمه، إنما هو كما ورد في الآية خافض لها جناح الذل من الرحمة والعفو والحنان، كما إنها هي في صغره لم تسأم ولم تمل ولم تضجر من العناية به ورعايته والإحسان إليه وإرضاعه وولادته وتربيته كما هو معلوم. فمعنى البيت إن هذا الرجل لأمه مثل البعير المذلل الذي لا يسأم من ركوب الناس عليه ولا يضجر من حمل الناس ولا يتعب، فهو كذلك يحمل أمه لا يمل ولا يسأم ولا يتعب، جزاء لها في نظره هو أنه يجازيها كما أنها في صغره حملته وولدته وأرضعته وربته واعتنت به. فهو يظن هذا الرجل اليماني أن هذا العمل يمكن أن يصل إلى جزاء أمه وأن يكافئها بهذا العمل، فسأل ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا العمل الذي شاهده ابن عمر، عمل جميل والإخوة، عمل جميل أن يحمل أمه على ظهره فيطوف بها البيت سبعة أشواط ولا يمل ولا يضجر ولا يسأم ولا يسترف بهذا العمل ولا يتعب ولا يتضجر. فهل يا ابن عمر يكون أكون بذلك قد وفيتها وجزيتها على عملها؟ فماذا كان جواب ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها ولا بزفرة واحدة. قال لا، ولا بزفرة واحدة. فالرجل يظن أنه بهذا العمل سيصل إلى جزاء والدته، فقال له عمر لا لا، ما بلغت جزاءها ولا بزفرة واحدة، يعني ولا حتى زفرة واحدة من زفراتها التي أطلقتها عليك في وقت الولادة الذي يسمى الآن بالطلق، طلق الولادة. الزفرة هي المرة الواحدة من تردد النفس، من الزفرة، الزفرة هي تردد النفس. فالمقصود أن المرأة في حال ولادتها ونفاسها تكثر من الزفير لشدة الأمر ولكرب هذا الأمر، والطلق كما معروف من أصعب الأمور على المرأة في ولادتها. فطلقة واحدة من هذه الطلقات لا يمكن أبدا أن توفي جزاءها ولا أن تصل إلى هذا الأمر ولا مكافأتها، ولا بزفرة واحدة. مما يدل يا إخوة على عظمة ومكانة وجلالة الوالدين، وأن حقهما محفوظ وحقهما عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومهما بلغ الولد والابن في بر والديه والإحسان إليهما، ومهما بذل لهما، ومهما خفض لهما جناح الذل للرحمة، ومهما فعل، فإنه لن يبلغ حق الوالدين ولا جزاؤهما، ولا حتى كما قال ابن عمر بزفرة واحدة من زفرات الأم التي تعبت عليك وحملتك 9 أشهر ثم عانت معاناة شديدة من الولادة. وكما تعلمون يا إخوة أن الولادة من أصعب الأمور عند المرأة، حتى إن المرأة لو توفيت وهي في النفاس أنها من شهداء هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشقة الحاصلة للأم في الولادة لا يمكن أبدا، وهذه حالة واحدة من حالات عناية الأم بولدها، لا يمكن أن يصل إليها الولد ببره وإحسانه مهما فعل. قال ثم أتى أو ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين. المقام معروف، مقام إبراهيم، وهذه الركعتان هي سنة الطواف كما هو معلوم، وامتثالا لقوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال ابن عمر قولة عظيمة، قال يا ابن أبي موسى، يقصد عامر، قال إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. ذكرنا في الأسبوع الماضي نصفا كنت تذكرون أن التوبة تكفر كل الذنوب وتمحوها، لكن أيضا ليس التوبة فقط، بل هناك عدة أسباب يمكن أن يزيل الله تعالى بها عقوبة الذنب عن عبده. ذكرنا 10 أسباب، تذكرونها ولا؟ 10 أسباب مما يغفر الله تعالى بها الذنوب ويكفر بها الخطايا وتزال بها العقوبة، عقوبة الذنب. من هذه الأسباب 10 الحسنات الماحية، الحسنات الماحية. فكلام ابن عمر هنا رحمه الله رضي عنه في هذا الباب، الركعتان هاتان التي يصليها الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الأجر مما يكفر الله تعالى بها الخطايا. ولكن ما هو المقصود بهذه الخطايا التي يكفر الله تعالى بها؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي والإخوة أن المقصود بهذه الحسنات الماحيات التي تكفر السيئات إنما هي الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات إلى الصلوات ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة تكفران ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعلم بذلك أن المقصود بالتكفير هنا تكفير السيئات الصغائر، أما الكبائر والشرك فلا يمكن أن تكفر إلا بالتوبة إلى الله والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. تكفير الصلاة للسيئات وللخطايا يدل عليه هذا كلام ابن عمر، ويدل عليه أيضا من السنة، وهو ما أخذ وهو يعني دليل ابن عمر أيضا في هذه المسألة. هناك عدة أدلة، منها ذلك الرجل الذي قبل المرأة في ناحية من نواحي المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه ليخرجه من هذا الإشكال الكبير وهذا الذنب الذي وقع فيه هذا الرجل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله تعالى قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات، فقال ألي هذه خاصة؟ قال بل، قال لا بل هي لأمتي عامة. فهذا دليل يسمع على أن الصلاة تكفر السيئات وتكفر الخطيئات. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهو حديث صحيح البخاري وغيره. وهو أيضا بمعنى قول ابن عمر رضي الله عنه تكفران ما أمامهما، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني ما أمامه من الذنوب والسيئات التي يرتكبها. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه بسند صحيح واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالصلاة يا إخوة من أجل الأعمال ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل المنازل التي ينزلها العبد ويشتغل بها في هذه الحياة. أعظم ما يمكن أن تشغل نفسك به الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بسجدات وركعات في كل وقت إلا في الأوقات المنهية عنها. فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة التي هي خير الموضوع وهي من أجل الأعمال وخير الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون يا إخوة الآيات والأحاديث الدالة على فرضية الصلاة وأنها من أعظم أركان الإسلام، وأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فقد برئت منه الذمة، أي الصلاة المفروضة، فقد برئت منه الذمة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالمحافظة على الصلاة يا إخوة سواء كانت مفروضة أو نوافل من أعظم علامات الصلاح والإيمان والتقوى، ومن أجل القربات التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عظم حرص الصحابة والسلف رحمة الله تعالى عليهم على الصلاة المفروضة في المساجد والصلوات النوافل أيضا، سواء كان السنن الرواتب أو قيام الليل أو غير ذلك من النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والآثار في هذا الأمر آثار كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولا بأس أن أذكر لكم طرفا من هذه الآثار لعلها تشحذ هممنا أيها الإخوة لأن يكون الإنسان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، بهذه الركعات السجدات التي يعفر الإنسان بها وجهه لله سبحانه وتعالى، يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآثار وآثار كما قلت كثيرة جدا، لكن منها ولا بأس أن نعطر مجلسنا بذكر شيء من آثار سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم في حالهم مع الصلاة. كان إبراهيم ابن ميمون رحمه الله صائغا يسوغ الذهب، فإذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها وذهب إلى المسجد. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال وكيع بن الجراح اختلفت إلى الأعمش قريبا من 2 سنين ما رأيته يقضي ركعة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته صلاة العشاء أحيا ليله كله، إذا فاتته بالجماعة أحيا ليله كله. وقال ربيعة الإيادي رحمه الله ما أذن المؤذن للصلاة منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن للصلاة منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وكان المزني رحمه الله إذا فاتته صلاة الجماعة صلى 25 مرة، إذا فاتته صلاة الجماعة صلى 25 مرة. وقال محمد بن سماعة التيمي رحمه الله مكثت 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام إلا يوم أن ماتت أمي. وكان عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله في سكرات الموت، في سكرات الموت حضر في سكرات الموت فسمع المؤذن للمغرب فقال خذوا بيدي إلى المسجد. فقالوا إنك مريض وإنك وإنك. فقال أسمع داعي الله ولا أجيب، أسمع داعي الله ولا أجيب. قال فأخذوا بيده رحمه الله يتهادى بين الرجلين فدخل إلى المسجد، فلما سجد مات في سجوده رحمة الله عليه. وقال بلال بن سعد رحمه الله أدركتهم يشتدون في الأغراض يضحك، يعني ما بينهم فيما بينهم يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. وقال أيضا قال ثابت بن البناني رحمه الله لا يسمى العابد عابدا، اسمعوا يا إخوة، لا يسمى العابد عابدا حتى تكون هاتان الخصلتان فيه الصوم والصلاة. وكان مسلم ابن يسار رحمة الله تعالى عليه إذا دخل في صلاته لم يشعر به من حوله، إذا دخل في صلاته لم يشعر بمن حوله، لم يشعر بمن حوله، حتى إنه مرة انهدم جدار في ناحية المسجد وفزع حتى أهل السوق لانهدام هذا الجدار ومسلم في صلاته لم يلتفت إلى ذلك. ومرة وقع حريق في داره، دار مسلم ابن يسار وهو يصلي، وأطفأوها وهو لم يشعر بذلك. وكان ابن المنكدر رحمة الله عليه يدخل في صلاة الليل فيبتهج ويفرح حتى يصبح وما قضى سروره رحمة الله عليه. وكان عطاء ابن أبي رباح سيد علماء مكة والمشهور المعروف بعدما كبر وضعف يقوم إلى صلاته فيقرأ 200 آية من البقرة لا يزول ولا يحول وهو قائم بعدما كبر وضعف رحمة الله عليه. وكان سليمان التيمي رحمة الله عليه يقسم الليل بينه وبين أهله، ولم تمر عليه ساعة إلا وهو يتصدق بشيء، فإن لم يكن علم العلم، فإن لم يكن قام يصلي لله عز وجل. وكان الأوزاعي رحمة الله عليه من أكثر الناس اجتهادا في العبادة وفي صلاة الليل والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان عبد العزيز بن أبي رواد من أعبد الناس، من أعبد الناس، ذهب بصر عينه رحمه الله من البكاء في الصلاة 20 سنة وأهله لا يعلمون به. وكان بشر ابن الحسن المحدث المعروف كان يلقب بالصفي، يلقب بالصفي لماذا؟ لأنه لازم الصف الأول أكثر من 50 سنة، لازم الصف الأول أكثر من 50 سنة، فكان يلقب بالصفي رحمه الله. وقال ابن وهب رحمة الله عليه رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب يصلي ثم سجد ثم رفع رأسه حتى أذن المؤذن العشاء، رأيت الثوري يصلي في الحرم بعد المغرب ثم سجد ثم رفع رأسه حتى أذن المؤذن للعشاء. ولما كبر إسحاق السبيعي رحمه أبو إسحاق السبيعي رحمه الله ومن كبار المحدثين، لما كبر ضعف جدا، ضعف جسمه جدا، حتى ضعف جسمه جدا، ومع ذلك مع ضعفه وكبر سنه كان يقوم الليل فيصلي ويقرأ 1000 آية. وكان يتحسر إذا قام يصلي أنه لا يقرأ إلا بسورة البقرة وآل عمران فقط. الآثار كثيرة يا إخوة في أحوال السلف رحمة الله تعالى عليهم مع الصلاة وعنايتهم بهذا الأمر العظيم وحرصهم على هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك بارك الله تعالى لهم في أقوالهم وأفعالهم وحياتهم وفي شؤون وفي جميع مجالات حياتهم، ونفع الله تعالى بهم وكانت لهم هذه السريرة التي رفعهم الله تعالى بها. وحينما ينظر الإنسان في أحوالنا مع الصلاة والإخوة يجد البول شاسعا ويجد الفرق هائلا. نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا وأن يتوب علينا. فكثير منا نسأل الله العافية قد تمر عليه الصلوات تلو الصلوات في المسجد لا يدرك تكبيرة الإحرام. كثير منا قد يأتي في الركعة الثانية أو الثالثة أو قد لا يدرك الصلاة أصلا. وإذا رأيته بعد ذلك إذا هو مسرور متهلل الوجه كأنه لم يفعل شيئا. ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا ليله كله. وكما ذكرنا المزني رحمه الله يصلي 25 مرة وبعضنا يا إخوة قد تفوته الصلوات المسائل وهو لا يبقي لذلك بعدا. وكثير منا نسأل الله العافية إذا صلى لا يستحضر عظمة الله وخشية الله ومراقبة الله وأن الله ينظر إليه، بل تجده يعبث في صلاته ويكثر الحركة ويفعل من الأمور ما قد يبطل الصلاة وقد يذهب خشوعها. وكثير منا لا يعرف طعم الخشوع ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى في صلاته. فالفرق بيننا يلخ وبين سلفنا رحمة الله عليه في الصلاة فرق هائل والبول شاسع جدا. نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا. إذا أيها الأخوة، هذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله مكان الشاهد منه قول الرجل أتراني جزيتها، يعني بهذا العمل الذي عملته بأن حمل أمه على ظهري وطاف بها، هل يصل الإبن إلى جزاء أمه بهذا العمل؟ هذا موطن الشاهد، ومن أجله أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر في هذا الباب. فبين له ابن عمر رحمه رضي الله عنه أنه لا يمكن أبدا أن يصل إلى جزاء والدته وإلى مكافأتها والإحسان إليها لعظم حقها ولجلالة منزلتها ومكانتها وللأمر الذي ذكره ابن عمر، وهو أنها قاست وعانت أشد المعاناة في ولادتها وفي حملها. فلو أخذنا هذا العمل فقط منها من الأم لأتى على كل الإحسان الذي يأتي به الإبن ويأتي به الولد، ولا يمكن أن يكافئ والديه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
هذا الأثر أيها الإخوة كرره البخاري رحمه الله بعد حديث، ويكون إن شاء الله الكلام على هذا الأثر والأثر الذي بعده الذي كرره في هذا الموطن مرة واحدة، يعني ما نحتاج نعيد الكلام مرة أخرى حينما نصل إلى الأثر الذي بعد هذا الحديث.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح هو الجهني المشهور بكاتب الليث بن سعد، وهو أيضا ممن اختلف في الكلام عليه أو عنه تكل ما فيه ومختلف في توثيقه بين الأئمة. والحديث فيه يقول لكن الصواب المصر فيه أنه صدوق في نفسه إلا أنه يقع منه الغلط لتغير حفظه لتغير حفظه بسبب غفلته وقلة ضبطه وضعف ضبطه لمروياته رحمه الله. والسبب في هذا لماذا تغير حفظه وضعف حفظه وخف ضبطه؟ السبب في هذا كما ذكر ذلك العلماء أنه كان له جار سيء، كان له جار سيء يكتب أحاديث في ورقة بخط تشبه خط عبد الله بن صالح، وكان يرميها بين أوراق عبد الله بن صالح وبين كتبه. فيأتي عبد الله بن صالح رحمه الله فيرى هذه الورقة مكتوبة بخط يشبه خطه فيظن أنها من مروياته فيرويها، ومن هنا دخل عليه الخطأ ودخلت عليه الغفلة رحمه الله. ولذلك وجد العلماء في روايته كثيرا من المناكير والمرويات التي يخالف فيها الثقات، مع أنه في نفسه صدوق، هو في نفسه صدوق وثقة ومقبول ومشهود له بالخير، لكن دخلت عليه هذه القضية. لذلك يجب الحذر من الإخوة طلاب العلم، أحيانا يكون معهم قرناء ويكون معهم من يكون معهم في الطلب، فينتبه الإنسان من البعض الناس الذين يحملون في قلوبهم حقد وحسد على البعض، ممكن أن يصل الأمر لهذا الحد. هذا جار سيء الخلق كان لعبد الله بن صالح، فعمل هذه الفعلة المنكرة مع عبد الله بن صالح واستغل ضعفه وغفلته فسقطت روايته عند كثير من الأئمة. فعبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد رحمه الله هو كما قلنا صدوق في نفسه، لكن دخلت عليه الغفلة وخطأ ضبطه ووقع منه الغلط. فهو إذن عند علماء الحديث صدوق في نفسه تغير حفظه، لكن مع هذا العلماء رحمة الله عليه لم يطرحوا أحاديثه ورواياته، بل إنهم قبلوا ما وفق فيه الثقات وأما ما خالف فردوها. فإذا هو يعني روايته عن الليث بن سعد صحيحة لأنه كاتب الليث، لكن ينظر فيما خالف وفيما تفرد به. وهنا مقولة الإمام الذهبي فيه مقولة معتدلة وجميلة، يقول عن عبد الله بن صالح يقول شرحت حاله في الميزان، يعني ميزان الاعتدال، وليناه يعني ضعفناه، وبكل حال فكان صدوقا في نفسه من أوعية العلم أصابه داء شيخه ابن لهيعة. تعرفون عبد الله بن لهيعة رحمه الله أصيب بالاختلاط وتغير حفظه وخف ضبطه لأن كتبه احترقت، وسيأتينا إن شاء الله في بعض الأسانيد القادمة، أصابه داء شيخه ابن لهيعة وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ولم يترك بحمد الله، يعني لم يترك كلية، والأحاديث التي نقموها عليه معدودة في ساعة ما روى. توفي عبد الله بن صالح عام 222 رحمة الله تعالى عليه. يقول قال حدثني الليث، طبعا هو كاتب الليث بن سعد، الليث إذن هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث الفهمي ولا أهل، أصل الليث من فارس، هو رجل فارسي ولكنه فهمي ولا أهل. هذا الليث بن سعد أيها الإخوة إمام من أعظم الأئمة ومن أكبر الحفاظ الثقات الأثبات، فقيه مصر ومحدثها ووجيهها ومحتشمها رحمة الله تعالى عليه وغفر له، ومن يرجع إليه الأمير والقاضي والناس في الإفتاء ويصدرون عن رأيه وفتواه رحمة الله عليه.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.